بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف إذا كان على جماعة، يعني على أكثر من واحد، فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون على جماعة يمكن حصرهم والتسوية بينهم، كما إذا كان على أولادي أو على أولاد فلان، فهؤلاء يحصرون ويقسم الوقف بينهم، يعني غلة الوقف تقسم بينهم بالتساوي. في الحالة الثانية أن يكونوا مما لا يمكن حصرهم، كأن يقف على قبيلة، على قبيلة فلان أو على بني هاشم أو على بني تميم، ففي هذه الحالة لا يمكن حصر الموقوف عليهم، ولكن يعطي الموجود منهم، الموجود الذي يقدر على إعطائه يعطيه، والذي لا يقدر على إعطائه ليس له شيء. نعم.
وإن كان الوقف على المسلم حصرهم جزمه استيعابهم به وتسليته لهم،
لأن النفس
يقتضي ذلك، وقد أمكن مقاربه فوجد العمل بمقتضاه.
نعم.
فوجد العمل بمقتضاه كقوله سبحانه: فهم أحياء في السلف، فإنه يجب تعليم الإخوة بينكم والتسلية بينهم.
قال تعالى: وإن كانوا، أي الإخوة من الأم، أكثر من ذلك، أي أكثر من الواحد، فهم شركاء في الثلث، فيجب التسوية بينهم، سواء كانوا 10 أو 20 أو أكثر أو أقل، لأن الله شرك بينهم بالتساوي، فيجب أن يقسم الثلث بينهم بالتساوي. فكذلك الوقف، إذا قال: هذا الوقف بين أولادي، أو هذا الوقف يشترك فيه أولادي أو أولاد فلان، فإنه يجب حصرهم والتسوية بينهم في القسمة. نعم. حتى ولو كان فيهم إناث، لو كان فيهم إناث فالأنثى تساوي الذكر، فالإخوة لأم أنثاهم تساوي ذكرهم، لأن الله شرك بينهم ولم يفرق، بينما فرق في الإخوة لغير أم، قال: للذكر إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فرق بينهم، فإذا لم يفرق بينهم فهم سواء. نعم.
ولأن الأخ يقتضي التسوية
أشبه ما لو أقر لهم بشيء، قال: عندي لأولاد فلان أو لبني فلان كذا من المال، فإنه يسوى بينهم في هذا الحق الذي أقر به لهم. نعم. إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فأن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للفقير منهم أكثر من الغني، يفضل بينهم. نعم.
وإن أصابه
فمن الحالة الثانية
وبين
هذا جاء تقديم
بعضهم على بعض
وتخصيص واحد
منهم
إليه، لأن هذا هو الذي يمكن، إذا قال على المساكين ف الناظر على الوقف يجتهد في التوزيع على حسب الحاجة وحسب الموجودين، ولا يلزمه أن يحصر الجميع، لأنه لا يمكن حصر المساكين، كل المساكين لا يمكن، لكن الموجودين عنده قريبين منه. أما من لم يستطع حصرهم فإنه لا يلزمه ذلك، لأن هذا لا يمكن. نعم.
لأنه لا يمكن تعليمهم فلا تجد إجماعا، لأنه لا يدخل تحت الوسع.
لا يدخل تحت الوسع، يعني لا يسع أن يحصي بني هاشم كلهم أو المساكين كلهم. لا.
ويجوز تخصيص لأن من جاز إجماعه جاز تخصيص غيره عليه.
يجوز تفضيل بعضهم على بعض في هذه الحالة، إذا لم يمكن حصرهم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لأنه إذا جاز تخصيص بعضهم جاز تفضيله أيضا. نعم.
ويجوز
الاتصال
على
واحد
منهم
كما قلنا في الفتح. يجوز الاقتصار على واحد منهم، إذا قال على المساكين فلو أعطاها لمسكين واحد أجزأ ذلك، لأن الله تعالى في الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو أعطاها لمسكين واحد أو فقير واحد أجزأ ذلك. نعم.
ويحتمل أن لا يسقيهم أقل من ثلاثة،
لأن أقل الجمع ثلاثة. نعم. باب الهبة. الهبة والعطية بمعنى واحد، الهبة هي العطية وهي التبرع، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، هذه هي الهبة، أو إن شئت قلت التبرع، أو إن شئت قلت العطية، المعنى واحد. يجوز للإنسان إذا كان جائز التصرف، إذا كان الإنسان جائز التصرف لأن كان بالغا رشيدا ليس محجورا عليه، يجوز له أن يتبرع من ماله وأن يعطي من شاء، لأنه ملكه يتصرف فيه. أما إذا كان غير جائز التصرف، لأن كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفه أو فلس كما سبق، فهذا لا يجوز له العطية، لأنه ممنوع من التصرف في ماله. نعم. هذا تعريفه، تمليك المال في الحياة من غير عوض، يخرج بذلك تمليك المال بعد الموت، كان يقول إذا مت فلفلان كذا من مال، فهذا لا يسمى عطية وإنما يسمى وصية، يسمى بالوصية، تجري عليه أحكام الوصية كما يأتي. العطية إنما تكون في الحياة، والوصية تكون بعد الموت، هذا الفرق بينهما. العطية يجوز أن تكون أكثر من الثلث لأنه حي تصرف في ماله، أما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث فأقل. نعم. العطية تنفذ في الحال، خلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم.
وتخف من إيجاب المقابول والعطية المستوية
مما يجب عليها. تصح العطية بالإيجاب كان يقول أعطيتك، والقبول بأن يقول المعطى أو الموهوب له قبلت هذه العطية، تنعقد بذلك، تنعقد بذلك، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فما دام لم يسلمها للمعطى فله أن يرجع، لأنها لا تزال على ملكه. أما إذا قبضها المعطى فليس له أن يرجع، بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يرجع ولو قبضه الولد، بقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يرجع في عطية ولده ولو قبضها، خصوصا إذا أعطى بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه إما التسوية وإما الرجوع، إما أن يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما أعطى الأول، وإما أن يسحب العطية ويتراجع عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما أعطى بعض الصحابة ولده عطية وهو بشير بن سعد رضي الله عنه، أعطى ولده النعمان بن بشير عطية ثم ذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، لأن أمه ألحت عليه قالت: لا بد أن تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد عليها. فذهب بشير ابن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية ولده النعمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أن عطية بعض الأولاد دون بعض أن هذا جور وظلم ولا يجوز. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فكما أن الأب يحب أن يبره أولاده كلهم فلا يجوز له أن يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر. نعم.
فالإجابة
عن الحكم وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا المعنى. كل لفظ يدل على التمليك إنه يكون إجابا: أعطيتك، وهبتك، منحتك، ملكتك، خذ هذا لك، وما أشبه ذلك. نعم.
والقبول أن يقول: قبلت
فرضيكم، أو نحن هذا إذا لم يوجد فرض. كذلك القبول يصح بكل لفظ يدل عليه: رضيت، قبلت، أخذت، وما أشبه ذلك. نعم.
إذا لم يوجد فرض.
إذا لم يوجد قبول فإن أخذها المعطى ولم يتكلم فأخذه إياها يدل على القبول، يدل على القبول. إذا أخذها ولم يتكلم فأخذه لها يدل على القبول. نعم.
فأما
نعم، إذا قال أعطيتك هذا الكتاب فأخذه المعطى فلا يحتاج أن يقول قبل، لأن أخذه إياه دليل عن قبول. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي ويذكر فيه ويلعب العيون له، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم.
العطيه والهبه سنه من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان فيها تاليفا للقلوب واعانه للاخوه، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، تهادوا تحابوا، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. الهدية والعطية والهبة كل هذا مما يثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي، وأيضا تبعد الإنسان عن الشح والبخل. العطية فيها مصالح عظيمة، وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام، كان يحث على ذلك، فهادوا تحابوا. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يهدي ويهدى إليه. نعم.
وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقل عنهم اختيار الصلاة والقبول،
ولا استعملوه من اجل ان يبين لهم الشريعه، ولا من قبل الا المعاطاه، والتفرغ عن حرام فسهل ذلك كافيا. الاخذ والاعطاء يسمى معاطاه، يعني ولو لم يحصل له، فاذا دفع اليه شيئا من المال واخذه فلا يحتاج الى ايجاب وقبول، الفعل يدل على ذلك، هذا ما يسمى بالمعاطاة. نعم. هبة تصح بالإيجاب والقبول، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، ما دامت لم تقبض فللمهدي أن يتراجع، أو المعطي له أن يتراجع، لأنها لا تزال في ملكه. أما إذا قبضها المعطى أو الموهوب له فإنه يحرم الرجوع فيها. نعم.
ووضع مع الصحابة لأن ذلك رضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي رأسه مقام، وروي عن عائشة أن أبي بكر نهاها بذلك عشرين مرة في الإسلام
في الغابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحل، أي أعطى ابنته عائشة أم المؤمنين مقدارا من التمر من نخله رضي الله عنه، ولما حضرته الوفاة تراجع وقال أصبح المال للورثة، وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبضتيه، أما الآن فاقتسموه على كتاب الله، فدل على جواز الرجوع في العطية. نعم.
وروي عن أنس
أن رسول الله نحلها جذاذ 20 وسقا وأخذ المال في الغابة. نحلها جذاذ 20 وسقا، الوسق مقدار من التمر، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أوسق 20 وسقا. نعم. نحلها إيش؟
بذلك
20 وسقا. نعم. الوسق 60 صاعا. نعم.
فلما مرض قال يا بني اني كنت احرمك بذلك 20 وسقا، ووجدت انني كنت تسليه أو تربيه.
هو دث
وهو دث أنك كنت تسليه أو تربيه وهو الرمان وهو الرمان وارد
تراجع رضي الله عنه ورعا منه من أجل حق الورثة، ولو كانت قبضته لزمت العطية، دل على أنها ما لم تقبض فللواهب أن يرجع. نعم. لو وهب هبة لشخص ثم مات قبل أن يقبض الموهوب بطلت الهبة وصار المال إرثا للورثة. نعم.
وعن لما روى عن علي بن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا الهبه اذا كانت معلومه فهي جاهزه امرت او لم تقبض.
هذه رواية ثانية في المذهب، لكن الرواية الأولى هي المقدمة وهي المذهب، ويدل عليها أثر أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما، فهي أرجح. نعم. ملكت إذا قبضته ملك. نعم. تفضيل لها لا، هذا يظهر لأبناء أن بقية الأولاد سمحوا بذلك. نعم. وإلا ما يكون أبو بكر رضي الله عنه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أدل على أنهم رضوا بذلك. نعم. على الرواية الثانية يعني. نعم. يعني بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. نعم.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم العالم بهبته كالعالم في قلبه وكلاما كالسم يعود في قلبه ليس لنا لنا الشوك متفق عليه.
هذا تنكير من الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجوع في الهبة بعد قبضها. مثل الذي يرجع في هبته بعد قبضها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، الكلب إذا تقيأ إنه يرجع ويأكل قيئه مرة ثانية، وهذا تنفر منه الطباع، لأن القيئ خارج من المعدة تكرهه النفوس، لكن الكلب لا يأنف ولا يكره. فشبه الذي يرجع في هبته بهذه الحالة المستقذرة تنفيرا منها، وقال ليس لنا مثل السوء، هذا مثل سوء. نعم. يستثنى من العود في الهبة بعد القبض الأب، له أن يرجع في عطيته لولده، لأنه له أن يتملك من مال ولده ما يريد. وأيضا إذا لم يعطي بقية أولاده فإنه يجب عليه الرجوع، إذا كانت عطية ليس فيها حيف يباح له الرجوع، أما إذا كان فيها حيف فإنه يجب عليه الرجوع أو التسوية بين الباقين، يجب عليها أحد أمرين، إما الرجوع وإما التسوية بين الباقين، لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعم.
إن الله
نعم.
إذا لم يتعلق في حقه أحد.
يعني الولد ما بعد تصرف في العطية، يشترط في رجوع الأب فيها أن لا يكون الابن قد أخرجها عن ملكه وهبها لآخر ولا باعها على آخر. إن كان الابن تصرف فيها تعلق بها حق الغير، فلا يجوز للأب أن يرجع فيها، لأن هذا يغر بالغير. نعم.
قال السهلي حديث الكذب، وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم عن نفس بلده إلا الوالد من ولده.
نعم.
والمشروع في عطية الأولاد بالنسبة بينهم على قدر المعطية.
يجب أن لا يخصص بعض الأولاد بعطية، بل يعمم العطية عليهم. وكيف يعطيهم؟ هل يجعل الذكر والأنثى سواء، أو أنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى مثل الميراث؟ على قولين، قول الأول أنه يسوي بينهم العطية بأن يعطي الأنثى مثل الذكر، لأن هذا ما هو ميراث، هذه عطية. والقول الثاني أنه يجعل الذكر من الحظ الأنثيين ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث، فتقاس عليه العطية، يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو العدل بين الأولاد في العطية. نعم.
والمشروع في العطية